يتعلق العلم بواقع مردد بين أمرين أو أكثر، بين شيئين أو أشياء، كما لو علمنا بوجوب ما وترددنا هل هو الظهر أم الجمعة، فهذا يسمى شنو؟ علم إجمالي. ففرق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي هو شنو؟ أن العلم التفصيلي تعلق بواقع محدد ومشخص، أما العلم الإجمالي فتعلق بمن؟ بواقع غير محدد وغير مشخص، بل هو مردد. ولذلك في العلم الإجمالي حيثيتان، في العلم الإجمالي حيثيتان، حيثية وضوح وحيثية خفاء وإجمال. أما حيثية الوضوح فهي شنو؟ فهي الجامع، فإن الجامع وهو علمنا بالوجوب هذا واضح ولا إشكال شنو فيه. أما الحيثية الثانية وهي حيثية الغموض والإجمال فأين توجد؟ فتوجد في الأطراف. لذلك العلم الإجمالي فيه أمران: علم بالجامع وهو يمثل يا حيثية، يمثل حيثية الوضوح، وشك في الأطراف وهو يمثل شنو؟ حيثية الخفاء والإجمال. ولذلك يسمى علم إجمالي. وإلا قد واحد يسأل: العلم والإجمال أمران متغايران، العلم والإجمال أمران شنو؟ متغايران. فالعلم شيء والإجمال شيء آخر، فكيف اجتمعا هنا؟ صار علم إجمالي. شلون يصير هذا؟ شو الجواب؟ قل له: العلم الإجمالي لا يعني أن الإجمال والعلم اجتمعا على مورد واحد، لا، وإنما العلم ناظرين بها جهة جامع، جهة الوضوح، حيثية الوضوح، والإجمال ناظرين بعلما إلى جهة الخفاء وهو الشك في الأضرار. فإذا العلم الإجمالي يتكون من وضوح وعلم في الجامع، وشك وغموض وإجمال في الأضرار. ثم من جهة أخرى في العلم الإجمالي، إذا غضضنا النظر عن العلم والأطراف فإن الواقع الخارجي متشخص ومحدد وغير مردد. يعني أنا إذا علمت بوجوب إما الظهر وإما الجمعة في الخارج في الواقع في علم الله، في علم الله الواقع الخارجي مردد ومشخص، الواقع الخارجي مشخص. يعني في علم الله لو صلاة الظهر واجبة هي، وصلاة الجمعة شنو؟ ما واجبة. وإما العكس، صلاة الجمعة والظهر جراسة واجبة. فالواقع الخارجي واحد لو متعدد، الواقع الخارجي واحد محدد، لكن المكلف تردد فيه ولم يستطع أن يشخصه. هو الواقع واحد لكن الخلل بين صار بالواقع لو بالمكلف، الخلل من جهة المكلف، وإلا في الواقع واحد، الواقع واحد. ذلك الواقع الواحد الذي تردد فيه المكلف يسمى المعلوم بالإجمال. إذن فرقوا بين العلم الإجمالي وبين المعلوم بالإجمال. العلم الإجمالي هو اللي يتكون من علم بالجامع وشرط بالأطراف، أما المعلوم بالإجمال هو شنو؟ المعلوم بالإجمال هو الفرد الواقعي الذي هو واحد في الواقع ولكن المكلف تردد فيه. فلا تخلط بالمصدر، يعني فرق بين العلم الإجمالي اللي شرحناه قبل شوية وبين المعلوم بالإجمال. ما هو المعلوم بالإجمال؟ الفرد الواقعي الذي هو واحد. ليش سمينا معلوم بالإجمال؟ أما أنه معلوم فلأن المكلف قاطع بوجوده، وأما بالإجمال ليس بالإجمال لأن المكلف متردد من جهته، ما يدري هل هو الجمعة أم هو الظهر. فالمعلوم بالإجمال هو، هذا تعريفه، المعلوم بالإجمال هو الفرد الواقعي المحدد المعلوم عند الله ولكن المكلف تردد من جهته. إذا اتضح ذلك نذكر أمرا آخر، نقول العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كلاهما ناظر إلى الواقع الخارجي. العلم الإجمالي والعلم التفصيلي كلاهما يكشف عن من؟ عن الواقع الخارجي. زين، والواقع الخارجي واحد لو متعدد؟ والواقع الخارجي واحد. فالنتيجة تأثر العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ينظران إلى شيء واحد لو شيء متعدد؟ إلى شيء واحد، يريدان أن يكشفان شيئا واحدا، ولكن الخلل والفرق يأتي من العلم والانكشاف. شلون؟ لأن الانكشاف والعلم تارة يكون واضحا وليس فيه أي غموض أو تشويش. هذا شرح يصير علم تفصيلي، وتارة يكون مشوبا بالتشويش والضبابية والشك، وهذا شرح يصير علم إجمالي. يمثل له السيد الشهيد في غير الحلقة الثانية بمثال لطيف، يقول كما لو كان هناك شخصان ينظران إلى شيء واحد، شخصان ينظران إلى شيء واحد ولكن أحد الشخصين قريب منه والشخص الآخر بعيد عنه، فالشخص القريب والشخص البعيد ينظران إلى شيء واحد أو إلى شيئين؟ ينظران إلى شيء واحد، ولكن القريب يراه واضحا جليا متشخصا، يعرف أنه زيد ابن فلان يعرفه. أما البعيد فهو ينظر إلى نفس الشيء ولكنه شنو؟ بشكل غير مشخص، لا يدري هل هو إنسان أو حيوان أو شجرة، ما يشخصه. لكن النظر علما لواحد أو لمتعدد، النظر هو على شيء واحد، القريب يراه متشخصا والبعيد شنو؟ يراه مجمل غير واضح. فكذلك هنا العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ينظران إلى شيء واحد وهو شنو؟ الواجب الواقعي. لكن العلم التفصيلي ينظر إليه مع ضبابية أو بدون ضبابية وتشويش، ينظر إليه بدون ضبابية ولا تشويش، واضح جدا صلاة الصبح بدون تردد. أما العلم الإجمالي فينظر إلى الواقع الخارجي ولكن يراه واضحا لو مشوشا، مشوش لا يدري هل هو الظهر أو الجمعة. إذن خلاصة الكلام، هناك واقع خارجي واحد في علم الله، هذا الواقع الخارجي تارة نراه مشخصا فيصير علمنا شنو؟ علم تفصيل، وتارة نراه مرددا مشوشا فيصير علم إجمالي. إذن الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن العلم التفصيلي متعلق بشيء محدد وواضح، أما العلم الإجمالي متعلق بشيء مردد. هذا الشيء المردد والتردد من الواقع لو من المكلف؟ أحسن، هذا التردد من من؟ من المكلف، وإلا بالواقع شنو؟ واحد. هذا بالنسبة للسؤال الأول، ما هو تعريف العلم الإجمالي؟ السؤال الثاني، شنو كان السؤال الثاني؟ أنه هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ وإذا كان منجز ما هو الذي يتنجز وما هو مقدار المنجزية؟ الجواب، الجواب نقول العلم الإجمالي لا شك ولا شبهة في أنه منجز عقلا. الآن نحكي عن عقلا، ما نحكي عن نظر الشارع والبراءة الشرعية، لا عقلا. عقلا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ الجواب نعم منجز. ليش منجز؟ لأنه هاي مفهوم مهم، لأنه يشتمل على علم وقطع، وهذا العلم والقطع وين؟ بالجامع لو بالأطراف؟ بالجامع. والقطع حجة ومنجز. جيب سؤال، إذا كان العلم الإجمالي منجزا فماذا ينجز علينا؟ ما هو مقدار منجزية العلم الإجمالي؟ هو منجز لكن ماذا ينجز عليه؟ يقولون لكل منجز منجز. منجز اسم فاعل، ومنجز يعني لكل قاتل مقتول، وإلا لو ماكو مقتول فما يسمى قاتل. فلكل منجز اكو شنو؟ منجز، والا لو ماكو منجز فهذا نسميه منجز؟ ما نسميه منجز. فلكل منجز منجز، والمنجز هنا هو العلم الإجمالي. ولكن ما هو المنجز؟ يعني ماذا يتنجز علينا؟ اسم المفعول من هو؟ المنجزية تنصب على شنو يعني؟ ما هو الشيء الذي يتنجز علينا؟ هناك ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، حيث قال إن الذي يتنجز بالعلم الإجمالي هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله، فلو افترضنا أن الواجب الواقعي عند الله هو صلاة الظهر المكتوب في اللوح المحفوظ، وعند الله هو شنو؟ هو صلاة الظهر، ولكن المكلف شنو صار عنده؟ صار عنده تردد، أعلم إجمالا بوجوب، ولكن هل هو الظهر أم الجمعة؟ هذا علم إجمالي لو مو علم إجمالي؟ زين، علم إجمالي. سؤال، هذا منجز لو مو منجز؟ منجز. زين، ينجز أي شيء؟ ينجز أي شيء؟ المحقق العراقي شو يقول؟ يقول ينجز صلاة الظهر فقط. لماذا؟ لأن صلاة الظهر هي المصداق الواقعي، هي الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. أما الفرد الثاني يتنجز أو لا يتنجز؟ لا يتنجز. هذا شنو أولا؟ فالمحقق العراقي يقول العلم الإجمالي ينجز علينا الواقع المعلوم عند الله. زين، سؤال، الواقع المعلوم عند الله مشخص عند المكلف أو غير مشخص؟ غير مشخص. فدخل في عهدة المكلف وتنجز عليه شيء مشخص أو غير مشخص عنده؟ غير مشخص. فماذا يفعل؟ أحسنت، يحتار. يعني شو يسوي؟ تنطبق هنا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. ذمته اشتغلت بالفرد الواقعي، هذا قطعي لو مردد الفرد الواقعي، يعني قطعا اشتغلت ذمته بالفرد الواقعي، ولكن ما يدري الفرد الواقعي هل هو الجمعة او الظهر. فلو اتى باحدهما صار فراغ يقيني، لو فراغ احتمالي، فراغ للذمة. إذا جاء بطرف واحد راح يصير فراغ احتمالي، فماذا يفعل؟ يأتي بهما معا حتى شو يصير؟ فراغ، لأن ذمته اشتغلت يقينا فلا بد أن يفرغها يقينا، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاتيان بكلا الطرفين، وان كان المنجز حقيقة هو له هو الواحد، وهو من هو؟ وهو الفرد الواقعي المعلوم عند الله. فاذا تجب عليه، طبعا انا بعد ما راح اعيد شرح كثير من المصطلحات اللي درسناها بالحلقة الاولى، بس أسئلك أنت تجاوب. إذن تجب عليه الموافقة الاحتمالية أم تجب عليه الموافقة القطعية؟ ماذا يجب عليه؟ الموافقة القطعية. والموافقة القطعية تتحقق بمن؟ بكلا الطرفين. هذا رأي من؟ رأي المحقق. الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول العلم الإجمالي لا ينجز علينا الفرد الواقعي كما يقول المحقق العراقي، لا، العلم الإجمالي ينجز علينا شنو؟ كلا الطرفين معا مباشرة. مباشرة العلم الإجمالي ينجز علينا صلاة الظهر وصلاة شنو؟ الجمعة. فتجب الموافقة القطعية، تجب الموافقة القطعية. يقد واحد يسأل يقول شنو الفرق بين هذا الرأي ورأي المحقق العراقي؟ شنو الفرق بينهم؟ الجواب أن وجوب الإتيان بكلا الطرفين على رأي المحقق العراقي مباشرة للعلم الإجمالي، أو ضمنا له قاعدة ثانية، ضمنا له قاعدة ثانية وهي شنو؟ قاعدة الاشتغال. أما على هذا الرأي الثاني يقول العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين مباشرة، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث يقول إن العلم الإجمالي لا ينجز علينا لا الفرد الواقعي كما قال المحقق العراقي، ولا الطرفين معا كما قال أصحاب الرأي الثاني، وإنما العلم الإجمالي شنو؟ ينجز علينا الجامع فقط، ينجز الجامع فقط ولا علاقة له بمن؟ بالأطراف. فإذا تنجز علينا الجامع فالجامع يتحقق بفرد واحد لو يتحقق بفردين، الجامع يكفي في تحققه شنو؟ الإتيان بفرد واحد، لأن الطبيعة تتحقق بمصداق من مصادقه. فتجب الموافقة القطعية لو الاحتمالية، يجب الإتيان بطرف واحد، وهذا ما يسمى بالموافقة الاحتمالية. نعم لا يجوز ترك الطرفين معا، يعني تترك الظهر وتترك شنو؟ الجمعة. لماذا؟ لأن ترك الطرفين معا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى مخالفة الجامع قطعا، وهذا شيء يعبرون عنه حرمة المخالفة القطعية. إذن كم رأي لحد الآن عندنا؟ ثلاثة آراء. الرأي الأول أن العلم الإجمالي ينجز علينا الفرد الواقعي. الرأي الثاني أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين مباشرة. الرأي الثالث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط. سؤال، ماذا يترتب على هذه الآراء الثلاثة؟ شنو يترتب عليها؟ الجواب اتضح من كلامنا. أما الرأي الأول فتترتب عليه شنو؟ وجوب الموافقة الاحتمالية لو وجوب الموافقة القطعية. الرأي الأول، أما الرأي الأول فيترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، ولكن بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بشكل غير مباشر. ليش غير مباشر؟ لأن الذي تنجز علينا هو شنو؟ هو الفرد الواقعي، ولكنه غير مشخص، فنضيف له شنو؟ قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فنتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية، لكن شنو؟ مباشرة لو غير مباشر؟ غير مباشر، يعني بتوسط قاعدة الاشتغال. أما الرأي الثاني فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الموافقة القطعية مباشرة بلا توسط. شنو قاعدة الاشتغال؟ لأن العلم ينجز كلا الطرفين مباشرة. أما الرأي الثالث ماذا يترتب عليه؟ وجوب الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة القطعية. سؤال ما هو دليل كل رأي من هذه الآراء؟ إلها أدلة لو ما إلها أدلة؟ طبعا لها أدلة، لكن الأدلة نشرحها بشكل مبسط. فنقول أما الرأي الأول، اللي هو شنو الرأي الأول؟ أنه ينجز الفرد الواقعي اللي هو رأي المحقق العراقي. شنو دليله؟ يقول العلم ينجز، المحقق العراقي يقول، أسألكم سؤال، العلم ينجز الصورة الذهنية أم ينجز الواقع الخارجي؟ الجواب العلم يؤخذ كمرآة علما للواقع الخارجي، ولذلك هو لا ينجز الصورة الذهنية للوجوب أو للجمعة أو للظهر أو صلاة الصبح. ما له معنى ينجز الصورة الذهنية، وإنما ينجز الواقع الخارجي. جين سؤال، ما هو الموجود في الواقع الخارجي؟ شنو الموجود؟ فرد واحد لو فردين في الواقع؟ فرد واحد، وهو الفرد الواقعي. فالنتيجة ايش راح يصير؟ أن العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين، وإنما ينجز الواقع الخارجي، أي الفرد الواقعي. والفرد الواقعي واحد وليس بمتعدد. هذا دليل من دليل المحقق. أما الرأي الثاني، رأي ثاني، شنو هو الرأي الثاني؟ أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين مباشرة. فما هو دليله؟ يقول لأن سبب التنجيز وعلة التنجيز هي شنو؟ هي العلم والقطع. اللي سبب المنجزية هو شنو؟ هو العلم، والعلم نسبته إلى كلا الطرفين واحدة لو مختلفة. أنا حينما أعلم بوجوب ما إما الظهر أو الجمعة، العلم علاقتي بهم واحدة لو يميل إلى أحدهما دون الآخر، واحدة ما عدا تمييز عنصري، علاقته بهما شنو؟ واحدة. فالمنجزية تكون علما، تكون لهما معا بلا تمييز عنصري. نعطي هذا منجزية وهذا ما نعطي؟ لا. صحيح أن التنجيز يتعلق بالواقع، لكن الفرد الواقعي مشخص لدينا أو غير مشخص؟ غير مشخص. فنأتي إلى العلم الإجمالي، العلم منجز. زين سؤال، العلم بالجامع علاقته بالطرفين واحدة لو مختلفة؟ واحدة. فالتنجيز شو راح يصير؟ واحد للطرفين معا، لأن هاي علة. شوف إذا جالك علل ما يأتي جاو، لأن علاقة العلم ونسبة الجامع إلى الطرفين على حد سواء، فيتنجزان معا. أما الفرد الواقعي فهو غير معلوم لدى المكلف. أما الرأي الثالث، الرأي الثالث شنو كان يقول؟ أن التمييز يبقى على الجامع شنو دون الأطراف. لماذا؟ ما هو دليله؟ يقول لأن المنجزية تابعة للعلم، والعلم يبقى على الجامع أو يسري إلى الأطراف. العلم يسري إلى الأطراف أو لا يسري؟ لا يسري، لأن هذا الطرف مشكوك وهذا الطرف مشكوك، فالعلم وين يبقى؟ متربع على عرشه على الجامع، ما يتواضع وينزل من الأطراف. إذا كان العلم لا ينزل إلى الأطراف فالمنجزية تنزل أو لا تنزل؟ لا تنزل. ليه؟ لأن المنجزية حاشية علمه، حاشية للعلم، والحواشي تابع علمه للأصل يعني. فإذا كان العلم الحاشية مالته هي المنجزية والعلم لا ينزل إلى الأطراف فالمنجزية جن لا تنزل إلى الأطراف، فأين تبقى؟ هذا هو دليل الرأيل كاذب. هذا واضح لحد الآن؟ إذا كم رأي عندنا؟ أن المتنجس هو الواقع كما قال المحقق العراقي، أن المتنجس كلا الطرفين معا، هذا الرأي الثاني. أن المنجز علينا هو الجامع فقط، وهذا هو الرأي الثالث. نطبق هذا المقدار. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كل ما تقدم في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي. طبعا قلنا سابقا أن الشك على ثلاثة أنواع: شك بدوي وهو الشك غير المسبوق بالعلم ولا المقرون بالعلم، وهو مجرى علم لأطالة البراءة. والنوع الثاني من الشك هو الشك المقرون بالعلم، وهذا شو نسميه؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهو موردنا. والنوع الثالث من الشك الشك المسبوق بالعلم اللي هو مورد المن للاستصحاب. كان كلامنا في البراءة عن يا شك الشك البدوي، الآن نتكلم عن الشك المقرون بالعلم. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، يعني مقرون بالعلم. زين، ما هو العلم الإجمالي؟ والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا بالحلقة الأولى وبداية الحلقة الثانية علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، ولذلك سمي علما. ليه سميناه علم؟ للجامع. ولماذا سمي إجمالي؟ للأطراف. وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالي. مثلا صلاة الظهر طرف من اطراف العلم الاجمالي، صلاة الجمعة طرف من اطراف العلم الاجمالي. زين، المعلوم بالاجمال شنو؟ المعلوم بالاجمال هو الواقع المعلوم عند الله والمشكوك عندنا، لكن الواقع واحد لو متعدد. ذلك الواقع الواحد المعلوم عند الله شو نسميه؟ معلوم بالإجمال. ليه سميناه بالإجمال؟ لأن المكلف يراه واضحا لو مشوشا. مشوش. لذلك يقول والواقع المجمل المردد بينها، يعني بين صلاة الظهر والعصر، هو المعلوم بالإجمال. يعني ذلك الواقع المحدد المعلوم عند الله هو المعلوم بالإجمال. طبعا وسبب التسمية هو شنو؟ الإجمال من جهة المكلف. المكلف ما مشخص شنو؟ الواقع. وإلا الواقع مشخص أو غير مشخص؟ الواقع مشخص. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول المؤمنة. فهنا مقامان: المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا، يعني نحن والعقل ماذا يقول في العلم الإجمالي. لذلك راح نبحث عن القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية، بحثنا عن القاعدة الأولية. أما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز، ومنجز منجز اسم فاعل. ولكن السؤال أنه ما هو المنجز؟ هنا اشرح يجينا ناقص مفعول بهذا العلم. العلم منجز، لكن ينجز شنو؟ ما هو المنجز؟ فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع هو وجوب الظهر، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن الوجوب هو المعلوم بالجامع، معلوم تفصيلا، أعلم بوجوب، هذا مقطوع به، ما أدري هل هو الظهر أو الجمعة هذا شيء ثاني. وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ يعني شي تنجز علينا الوجود والمصداق الواقعي، هذا يا رأي رأي المحقق العراقي، أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، هذا يا رأي هذا رأي ثاني، أو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص. فالمنجزية علما للجامع فقط، وهذا هو الرأي الثالث. فعلى الأول، على الأول رأي من؟ رأي محقق. يدخل في العهدة بسبب العلم. ليش قال بسبب العلم؟ لأن هو المنجز، قلنا العلم هو المنجز، فماذا يتنجز بسببه؟ يقول يدخل في العهدة صلاة الظهر خاصة. ليش صلاة الظهر خاصة؟ لأن هي المصداق الواقعي الخارجي باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. زين، إذن الواجب هو واحد لو متعدد، لكن المكلف يشخصه لو ما يشخصه، فشي يسوهنا؟ يحتاط يأتي بهما معا، لأن الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني. ولكن حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين معا ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. لماذا؟ لماذا ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته؟ ضيف لها أنت، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد اشتغلت ذمته قطعا. فإذا جاء بطرف واحد فلا تفرق قطعا، بل يراد هنا أن يأتي بالطرفين، ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وعلى الثاني، يا هو الثاني رأي ثاني، يدخل في العهدة شنو؟ بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، لأن العلم الإجمالي شنو يجز؟ الطرفين معا مباشرة لو بالواسط مباشرة، فتكون الموافقة القطعية واجبة بسبب واجبة عقلا بسبب العلم المذكور. ايش قال؟ لا واحد سألك ليش قال مباشرة؟ بخلاف الرأي الأول شحتاجين فهنا ضيف مباشرة، لأننا لا نحتاج إلى قاعدة الاشتغال، وإنما العلم ينجز مباشرة بخلاف الرأي الأول. الرأي الأول ينجز كلا الطرفين وموافقة قطعية، لكن شنو؟ ببركة قاعدة الاشتغال. وعلى الثالث يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، يعني الذي يتنجس هو شنو؟ هو الجامع. زين، وإذا تنجز الجامع ماذا يجب؟ تجب الموافقة الاحتمالية وتحرم المخالفة القطعية، الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع، فلا يسع المكلف ترك الجامع بترك كلا الطرفين. يعني المكلف ما يقدر يترك كلا الطرفين، لأن ترك كلا الطرفين إيش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى المخالفة القطعية للجامع، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، فيكفيه أن يأتي بأحدهما. اللي شو نسميه؟ أن يأتي بأحدهما موافقة احتمالية، لأن ذلك يفي بالجامع، لأن الإتيان بأحد الطرفين يفي بالجامع، ويسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر شنو؟ موافقة احتمالية. زين، ما هو الدليل؟ يقول أشير شيء، قد يقال بالافتراض الأول اللي ورأي المحقق العراقي، ودليل شنو؟ باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، يعني العلم ينجز الصورة لو ينجز الواقع. الواقع ليش؟ لأن العلم مرآة، فيا ولي يتنجز الواقع، والواقع واحد لا متعدد، واحد. وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق الواحد اللي هو صلاة الظهر، فيكون هو المنجز بالعلم اللي هو الفرد الواقعي فقط. وقد يقال بالافتراض الثاني اللي هو شنو افتراض ثاني؟ ينجز كلا الطرفين معه. شنو دليلكم يا أبي؟ يقول باعتبار أن العلم بالجامع هو العلة للتنجيز، صح لا؟ المنجز هو شنو؟ هو العلم بالجامع. زين، العلم بالجامع نسبته للطرفين واحدة لو تختلف؟ واحدة، فيتنجزان معا باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، لا عدة علاقة شخصية والأول ولا علاقة شخصية أو الثاني، وإنما علاقة وياهم شنو؟ على حد سواء. يعني هذا رئيس وزراء مو طائفي، يعني ينظر إلى الطرفين بالتساوي، أما إذا نظر إلى طرف دون طرف صار طائفي. إحنا نريد طائفي لو مو طائفي؟ إحنا نريد طائفي. وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا في الواقع دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. هذا جواب عن إشكال مقدر. احنا ايش قلنا؟ الجامع نسبته لطرفين شنو؟ واحدة لو غير واحدة؟ واحدة. زي قد واحد يجي يقول لا، شلون يصير واحدة؟ أحد الطرفين موجود في الواقع هو المصداق الواقعي، والطرف الثاني ليس موجودا في الواقع، فالعلم الإجمالي علاقة لابد أن تكون بمن؟ بالواقع أقوى منه بغير الواقع. شن جاوبه؟ نقول الواقع مشخص لا ما مشخص؟ ما مشخص عدنا، ما زال ما مشخص، فالعلم نسبته للطرفين واحدة. شوف هذا، وحيث هذا جواب لإشكال مقدم، وحيث ومجرد هذا جواب لإشكال مقدر، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر في الواقع الخارجي اللي هو في مثالنا صلاة الظهر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. ليه شنو السبب؟ لأنه الفرد الواقعي ما مشخص عندنا، ما محدد، ما زال ما محدد، فالجامع شبيه يكون نسبته إليهما متساوية فينجزهما معا. وقد يقال بالافتراض الثالث اللي هو شنو الافتراض الثالث؟ أن المنجزية بعلم للجامع فقط، باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، العلم وين يبقى؟ بالجامع. فالمنجزية وين تبقى؟ هم على الجامع. فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ولا يسري منه إلى الأفراد. زين، سؤال للسيد الشيخ، سيدنا تختار أي رأي؟ يقول يا رأي أختار، أختار الرأي الثالث. يختار السيد الشهيد الرأي الثالث اللي هو شنو؟ أن المنجزية علما للجامع ولا تسري علما أطراف. هذا إذا نظرنا إلى الجامع فقط. ولكن لو نظرنا إلى كل من الطرفين، فكل من الطرفين فيه احتمال أو ليس فيه احتمال؟ فلو نظرنا إلى الاحتمالات الموجودة في الأطراف هل يتنجز علينا شيء آخر أو لا يتنجز علينا شيء آخر؟ على رأي قاعدة قبع العقاب بلا بيان لا يتنجز أي شيء آخر. فماذا يجب علينا؟ موافقة قطعية لو احتمالية؟ قاعد نحكي عن الرأي الثالث. بناء على الرأي الثالث موافقة شنو؟ احتمالية. وإذا نظرنا إلى الأطراف لا يتنجز شيء آخر، فش راح يجب عندنا؟ موافقة احتمالية، لأن هذا الطرف مشكوك فلا يجب الإتيان به، وهذا الطرف مشكوك لا يجب الإتيان به. نجي للجامع، الجامع شي نجي واحد وليس اثنين، فتجب الموافقة الاحتمالية. فبناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان يجب الاتيان بالطرفين لو بطرف واحد، بطرف واحد، لان الاحتمال منجز او غير منجز؟
غير منجز على مبنى،
غير منجز على مبنى قاعدة قبح العقاب. فاذا المشهور بناء على قاعدتهم المفروض شو يقولون؟ يقولون بمن؟ بالموافقة الاحتمالية ولا الموافقة القطعية؟
احتمالية.
ولكنهم قالوا بوجوب الموافقة القطعية، وهذا تناقض، وهي واحدة من اللزمات اللي يلزمها سيد الشهيد على المشهور ويعتبر أن حق الطاعة هو الصحيح. ليه؟ يقولهم لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنتم أيها المشهور المتمسكون بقبح العقاب بلا بيان تتخلون عنها في موارد العلم الإجمالي. بعبارة أخرى، مقتضى قبح العقاب في العلم الإجمالي وجوب الموافقة الاحتمالية، لكن المشهور شنو أفتوا؟ أفتوا بالقطعية على خلاف مبناهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا إشكال قوي من قبل السيد الشهيد على المشهور. أما إذا قلنا بمسلك حق الطاعة فالاحتمالات منجزة أو غير منجزة؟
منجزة.
فالاحتمال الأول منجز والاحتمال الثاني منجز، فتجب الموافقة الاحتمالية أم القطعية؟ تجب الموافقة القطعية. إذن بناء على حق الطاعة تحرم المخالفة القطعية. لماذا تحرم المخالفة القطعية؟ لأن الجامع منجز. وتجب الموافقة القطعية لأن الاحتمالات منجزة. هذا كله مع غض النظر عن جريان البراءة الشرعية، وإلا لو جرت البراءة الشرعية حق الطاعة تبقى لو تروح بعد، لأنها معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي. فإذا ورد الترخيص الشرعي الآن كلامنا مع غض النظر عن البراءة الشرعية نتكلم مع حكم العقيد وعليه. فإن بني عليه يعني شنو عليه؟ يعني على الرأي الثالث. فإن بني على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم اللي هو ياهو الذي تنجز بالعلم هو الجامع. فماذا يجب؟ الموافقة الاحتمالية وهو الجامع. فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته. ليش؟ لأن الاحتمال فيه، لأن الطرفين مقطوع بها لو مظنون ومشكوك، والشك منجز أو غير منجز، فيكون منجز بجامعه. يعني ياه المنجز في الحقيقة الجامع. فماذا يجب؟ الموافقة الاحتمالية. وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية دون وجوب الموافقة القطعية. يعني لا يوجب الموافقة القطعية لأن كلا الاحتمالين شبيه غير منجز بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كمل انت. ولكن المشهور التزموا بوجوب الموافقة القطعية وهذا خلاف مبناه. هاي واحدة من الإشكالات السيد الشيء. وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم. جميع الأطراف منجزة لو مو منجزة بمن منجزة؟ بالاحتمال. وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال. وبذلك تحرم المخالفة القطعية أو تحرم المخالفة القطعية بسبب من؟ تحرم المخالفة القطعية بسبب منجزية الجامع. وتجب الموافقة القطعية بسبب من؟ بسبب منجزية الاحتمال عقلا. غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم والجامع، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم. يا مسلكان حق الطاعة وقبح العقاب اثنيناتهم يقولون شنو؟ الجامع منجز. ليش؟ لأن الجامع مقطوع به. وين يصير الاختلاف؟ بالأطراف. قبح العقاب شو يقول الأطراف؟ غير منجز. السيد الشيء شو يقول؟ منجز. ويمتاز المسلك الثاني حق الطاعة بتنجز الطرفين بالاحتمال دون أو بخلاف المسلك الأول الذي يقول إن الطرفين لا يتنجزان بالاحتمال. هذا بناء على يا مسلك قبح العقاب. لكن بفتواهم العملية المشهور شنو أسوا؟ أسوا بالموافقة القطعية وهذا على خلاف مبناهم. هذا كله في المقام الأول. يا هو المقام الأول يعني القاعدة الأولية ننظر إلى العلم الإجمالي عقلا. أما المقام الثاني فهو النظر إلى القواعد الشرعية. فماذا تقتضي؟ هذا ما سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا بالنسبة للدرس إن شاء الله احنا اليوم بدينا من 7 إلى 8 إلى 10.